ويزكيهم.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ويزكيهم. ما زلنا حقيقة في سلسلة الأخلاق النبوية العظيمة، وحديثنا اليوم عن خلق عظيم وشعبة من شعب الإيمان، وهو أمارة صادقة على قيمة إيمان المسلم وعلى مقدار أدبه كذلك. النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول في هذا الجانب: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، فما أجمل الحمرة التي يصطبغ بها وجه المؤمن إذا بدر منه ما لا يليق، وما أقبح صفاقة الوجه وبلادة الشعور. وصلى الله على سيدنا محمد الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها. عن هذا الخلق الكريم من أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون محدثنا ضيفنا الفاضل الشيخ سعيد الزياني. حياكم الله معنا مجددا فضيلة الشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. إذن الحياء ذلك الخلق العظيم، نريد أن ندخل الآن معكم فضيلة الشيخ في محرابه لنتعرف بداية كلمة الحياء وما لها من مدلولات في معانيها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحياء أول شيء هو من الحياة، لأن الإنسان الذي لا حياء فيه ميت القلب.
إشارة إلى حياة القلب.
نعم، لأن كذلك من الحياة وهي من المطر. الحياة مقصورة ممدودة هي الحياة، وهو الاستحياء وهو عكس الوقاحة. فإذا وعلى حسب حياة القلب يكون الحياء في الإنسان. إذا كان قلبه حيا يكون
حيا
حيا. نعم، لأن هناك علاقة وطيدة بين الحياة والحياء. نعم، وقلنا على حسب حياة القلب يكون فيه قوت الحياة، وقلة الحياة من موت القلب وموت الروح. وكذلك كلما كان القلب أحي كان الحياء فيه أتم. هذا من معاني أو تعريف الحياء. وكذلك الذي الحياء هو كما سنتطرق إلى ذلك بعد قليل هو شعبة من شعب الإيمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، دعنا بداية فضل الشيخ. إذن الحياء هو حياة القلب، يعني ارتباط بين هذا وذاك.
نعم.
كيف يعني نحيي هذا الخلق في قلوبنا؟ هل القلب الحي هو بالشكل الطبيعي إذن يصدر ويشع منه هذا الخلق، أم أن أيضا هناك سلوك معين لا بد للمسلم أن يسلكه ليتحلى بهذا الخلق وأيضا يزين نفسه وينور قلبه به؟
هذا الخلق أولا الذي هو الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. وهنا نعود مرة أخرى كما سلف وأن ذكرنا في الحلقات الماضية أن هناك علاقة بين هذه الصفة الحميدة وحياة القلب، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب حيا يتأثر الإنسان من كلام ربه جل وعلا، أولا ينتفع بما يسمع من كلام الله تعالى مصداقا لقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك يقول ربنا جل وعلا في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إذن صاحب القلب السليم فيه حياء وفيه صفات حميدة، ويستجيب ويتأثر تأثرا فوريا بمجرد ما يسمع الموعظة أو يسمع الأمر أو النهي يستجيب.
إذا وصلت إلى القلب الحي،
نعم،
وصلت إلى الحياء.
نعم
لا بد يعني
إذا كان القلب حيا لا بد أن يكون صاحبه حيا إذا نعم. كان القلب وإذا كان القلب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت
نعم.
فصاحب القلب الحي ذاكر لله تعالى بقلبه لأن حقيقة الذكر والمطلوب من الذاكر أن يواطئ القلب اللسان
نعم.
هو في البداية يكون القلب تابعا للسان ومع الممارسة ومع كثرة ذكر ربنا جل وعلا يواطئ القلب اللسان ثم يترقى المرء إلى درجة أعلى وهو أن يكون القلب هو الذاكر
جميل جميل.
واللسان تابع في البداية يكون اللسان ذاكرا والقلب يكون تابعا يتأثر بما يتلفظ به الإنسان وبما يذكره الإنسان فالمرحلة التي بعدها يواطئ القلب اللسان وهذا محض الإيمان أن يواطئ القلب اللسان ثم الدرجة الأعلى وهي أن يكون القلب هو الذاكر القلب واللسان تابع لهذا نجد بعض الناس أنا رأيت أشخاصا في يعني مش من الصحابة ليسوا من الصحابة في حياتنا رأيت شخصا نائما وهو نائم يقرأ القرآن يقرأ القرآن دون أخطاء وبقواعد التجويد وهو نائم حتى قال لبعض الإخوة يا أخي خلينا ننام اتركنا ننام وقاعد يقرأ القرآن يقرأ القرآن وهو نائم
هو القلب الذي يتحرك هنا ويحرك اللسان نعم.
لهذا حتى عند الموت الذي يتكلم هو أو الذي يخرج من الإنسان هو الذي في القلب
تمام.
ليس الذي على اللسان
نعم.
فلهذا إن كان الإنسان في قلبه إن كانت هذه الكلمة
كذلك عندما يدخل في اللاوعي يعني على أثر تخدير على أثر عملية يخرج يعني من قلبه هو الواقع
الشيء الذي في القلب نعم. هذا لهذا الإنسان عليه أن يكثر من ذكر ربه جل وعلا حتى يتقرر ما على اللسان ما تكرر تقرر إذن هنا قلنا إذا كان القلب حيا كان صاحبه حيا
جميل
نعم.
إذن القلب الحي هو يعني يعطي هذا الخلق وبالتالي عندما نرى الحياء في إنسان نعلم أن هذا يحمل قلبا حيا لأنه
نعم.
يتجمل بخلق الحياء
نعم.
الآن لو أردنا أن ننظر إلى هذا الخلق مكانته في ديننا وفي قيم إسلامنا كيف ترى منزلة الحياء في سلم الأخلاق الإسلامية
أول شيء قدوتنا وأسوتنا وهو خير الخلق خلقا وخلقا
نعم. صلى الله عليه وسلم.
الذي علينا أن نتشبه به خلقا طبعا هو خير الخلق ويمكن أن نكون يعني في مستوى حسنه وجماله ولكن في التشبه به صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي الكمال البشري فالمتشبه بالكامل يكون أقرب إلى الكمال والمتشبه بالناقص يكون أنقص من الناقص يكون أنقص منه إذن أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد الخدري كان أشد حياء كما سلف وأن ذكرتم في المقدمة أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه فالذي في قلبه يظهر مباشرة
نعم.
على وجهه
نعم.
فكان حيا صلى الله عليه وسلم كذلك ما دمتم قد سألتم عن قيمة وأهمية وفضل
نعم.
الحياة
هذا نعم.
نعم هذا الخلق العظيم فهو من الإيمان الذي لا يستحي كما ورد
نعم.
في الحديث إذا لم تستحي فافعل ما شئت
نعم.
فالإيمان خلق شعبة من شعب الإيمان كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
إذن هو الحاجز عن ارتكاب الموبقات الحي لا يمكن أن يصل إلى مثل هذه
نعم الأسفل. كما سلف هو خلق يبعث على فعل الحسن وترك
القبيح
واجتناب القبيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة والحياء شعبة من الإيمان هذا في صحيح البخاري
نعم.
في صحيح مسلم هذه رواية مسلم كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، شعبة هي شعبة من شعب الإيمان. ووردت في رواية أرفعها وورد أفضلها، رواية متعددة كلها تبين أهمية.
إذن في قمة الأخلاق وفي قمة السلم أو في هرم سلم الأخلاق الإسلامية يأتي هذا الخلق الكريم الحياء.
هو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شعبة من شعب الإيمان. القمة هي قول لا إله إلا الله.
نعم.
أنا أحيانا وأكون ماشي في الطريق، نعم، فأرى شيئا يمكن أن يؤذي الناس فأرفعه عن الطريق، وأنا أرفعه أقول لا إله إلا الله. لماذا؟ حتى أنا في نفس الوقت أقول أفضل ما يمكن أن يقال التي هي أفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله، ثم أدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم.
فإذا أفضلها وأرفعها وأعلاها،
نعم،
لا
كلمة
إله إلا الله.
نعم.
نعم. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالحياء شعبة من شعب الإيمان، ولكنها شعبة عظيمة وشعبة، نعم، مهمة، لأنها تدفع الإنسان إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
نعم. ندخل إلى الحياء كأنواع وكأبواب، ولا يمكن أن يكون ربما يقتصر الحياء على جانب واحد. طبعا هناك الحياء من الله، هناك الحياء من النفس، وهناك الحياء من الناس، وهناك أيضا ربما تضيفون في ضمن هذه الأنواع أيضا دلالات أخرى في أنواع الحياء. لكن دعنا بداية فضل الشيخ سعيد نبدأ، كيف يكون مسلم حيا من الله، من النفس، من الناس بداية؟
هو أول شيء، في أول حياء والحياء الذي يجب الإنسان أن يصل إليه هو الحياء من الله. وكما عرفه بعض العلماء قال الحياء رؤية الآلاء، النعم، أن يستحضر الإنسان نعم الله تعالى عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم ورؤية التقصير، ربي جل وعلا أنعم علي بنعمة الإيجاد، وأنعم علي بنعمة الإمداد، وأنعم علي بنعم كثيرة، بل بكل النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وأنا كم مقصر في شكر ربي جل وعلا.
نعم.
إلا أن هناك من الناس من يبدأ عنده الحياء من الناس قبل أن يبدأ الحياء من الله. فمن الحياء من الناس أن يستتر الإنسان عند المعصية وعند ارتكاب، نعم، المخالفات. إذا ابتليتم فاستتروا، فيبتلى بأمر، يبتلى بمخالفة فيستتر، لأن المجاهرة كذلك هي دعوة عملية
لذلك، نشر الفاحشة،
نشر الفاحشة، نعم، أنت إشاعة الفاحشة، نعم، يشيعها بين الناس ويدعو إليها عمليا لسان حاله.
هذا لا بد منه يعني، ولكن لا يقتصر عليه، وإلا دخلنا في موضوع يعني الرياء ربما.
لا، هو الـ يعني الإنسان عندما يستحي من الناس، هذا الحياء، بداية هذا الحياء علينا أن نستغلها وننميها في الإنسان حتى يتحول حياء من الله. هناك تجد الإنسان الذي يجاهر بالمعاصي ولا يستحي،
نعم،
وهناك من يستحي ولكن لم يصل إلى درجة المراقبة أنه يستحضر أن كما أن الناس يرونه فإن الله يرى.
هل المفهوم أنا فضل الشيخ درجات يعني، هي أصوات عندما يكون من الناس يكون في درجة أقل،
نعم، درجة أقل
يرتقي أيضا.
لهذا قلت، نعم، يجب علينا إذا رأينا في شخص حياء من الناس يستحي، فعلينا أن نقره على ذلك الحياء ونشجعه عليه، ثم
يرتقي
حتى يترقى ويصبح حياء من الله. الواحد يستتر ويختبئ عندما يريد أن يقترف أو مخالفة، فعندما، وهذا خير من المجاهر وأفضل، عندما ينمو هذا الحياء ويترقى في هذا الإنسان ويصبح حياء من الله، أين يستتر من الله؟
نعم.
فآن ذاك سيتخلى عن هذه.
أين يأتي هنا الحياء من النفس؟
إذا 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 سمحتم، كما سالف وأن ذكرتم أنواع الحياء، يمكن،
نعم،
أن نتطرق
ربما إذا نأتي إليها
وسنأتي إليها.
نعم.
قسم العلماء الحياء إلى 10 أوجه. إن شاء الله تعالى نحاول أن نتطرق إلى هذه. هناك حياء جناية، أول حياء جناية، ثم سنتطرق إلى ذلك ونفصل، ثم حياء تقصير، هذا الثاني. ثم حياء إجلال، حياء إجلال وتقدير. ثم حياء كرم، هذا نوع كذلك من الحياء. ثم حياء حشمة. ثم حياء استصغار، واستصغار للنفس واحتقار لها، أن يستصغر الإنسان نفسه ويحتقرها. ثم حياء محبة، أن يستحي الإنسان ممن يحب.
نعم.
ويظهر عليه الحياء عندما يلتقي بمن يحب، بل عندما يذكر من يحب أو يتذكر من يحب يأتي فيه ذلك الحياء من المحبة. نعم. استحياء حياء محبة. ثم حياء عبودية، وثم حياء شرف وعزة، شرف نفس وعزة. ثم حياء والأخير. نعم. الذي ذكرتم حياء المستحي من نفسه. أن يستحي الإنسان من نفسه. هذه الأوجه العشرة التي ذكرها العلماء في أنواع الحياء. وإذا
تفضل شيخنا نبين إذن. نعم. يعني كل جانب
حياء الجناية.
نعم.
أن يقترف الإنسان معصية أو مخالفة فيستحي من ربه جل وعلا بما جنى وبما فرط.
إذن هنا الحياء بعد ارتكاب الذنب.
بعد ارتكاب الذنب. وقد ذكر ابن القيم الجوزي رحمه الله وضرب كمثل على حياء الجناية حياء آدم عليه الصلاة والسلام لما فر هاربا في الجنة.
هو باب توبة إذن.
يعني نعم حياء
يعني طريق إلى التوبة.
طريق إلى التوبة
من الذنب. نعم. يريد أن يتخلص.
لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.
جميل.
الفرار من الله إلى الله. أن يفر الإنسان من الله إلى الله.
إلى الله. نعم.
ففروا إلى الله. لهذا كذلك أن تجتمع في الإنسان الرغبة والرهبة.
نعم.
فهناك سنتطرق. نعم. لذلك في العبادة في, في, نعم. في حياء العبادة، لأن هناك عبادة رغبة وعبادة رهبة. وأعلى منها عبادة رغبة.
نعم.
لأن
هي محبة أو رغبة أيضا شيء آخر.
الرغبة يعني تدخل في المحبة،
في المحبة. نعم.
والرهبة في الخوف، الخوف والرجاء.
نعم.
جناحان.
نعم. بين الخوف والرجاء حال المؤمن.
نعم. كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جبريل.
نعم.
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة رغبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه عباية رهبة. الرغبة والرهبة.
نعم.
الخوف والرجاء. إذن فنحن الآن نبقى مع
حياء الجناية.
حياء الجناية. فقال بين ضرب مثلا ابن القيم الجوزية، قال فمنه حياء آدم عليه الصلاة والسلام لما فر هاربا في الجنة. فذكر هذا الكلام ذكره ابن قيم الجوزي رحمه الله. فقال الله تعالى أفرارا مني يا آدم، عندما فرق. نعم. أفرارا مني يا آدم، قال لا يا رب بل حياء منك. استحيا من الله تعالى. فهذا يمكن أن يكون.
نعم.
مثلا لحياء
الجناية. نعم. حياء آخر.
ثم حياء التقصير. يعني أن يحس الإنسان أنه مقصر في شكر الله تعالى ومقصر في عبادة ربه جل وعلا. وهذه الدرجة عالية. نعم. أن يحس الإنسان بحياء التقصير مهما اجتهد. لماذا؟ لأن كما كان ذكرنا في حلقة من الحلقات الماضية عن أركان، أن الصبر له أركان ثلاثة، فالشكر كذلك له أركان.
نعم. حياء التقصير ربما تذكرني فضل الشيخ بسورة المدثر، وهي من الآيات الأولى التي نزلت على النبي. ولا تمنن
تستكثر ولربك،
يعني ولا تمنن تستكثر، قضية أن تشعر دائما أنك مقصر في جنب الله ولا ترى ما تقدم وتقوم به شيء كثير. حتى طبعا
هذا الذي أريد أن أقوله في ذكر الأركان الثلاثة للشكر. أركان الشكر الثلاثة: الاعتراف بالنعمة باطنا، أني بيني وبين نفسي أقر وأعترف الذي أنعم علي بالنعمة هو الله. هذا الشيء. نعم. الركن الأول. ثم التحدث بها ظاهرا، وهناك فرق في لغة العرب كما تعلمون بين التحدث بالنعمة والتحدث عن النعمة. وربنا جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث، ما قال عن نعمتي. هناك فرق بين بي وعن. أن تتحدث بالنعمة أن تستخدم النعمة نفسها في طاعة المنعم، في شكر المنعم. مثلا رجل آتاه الله مالا، فكيف يشكر ربه جل وعلا بأن يشكر الله بالمال،
بهذه النعمة،
بالنعمة نفسها. ليس أن يتحدث عن مالي،
يكون هي سبب للشكر يعني.
نعم، أن يستخدمها نفسها في طاعة، لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر أن يستخدم الإنسان النعمة نفسها. إذا من شكر الله تعالى على نعمة المال شكره باللسان فقط، فما شكر الله. أشكر ربي جل وعلا الذي أنعم علي بنعمة المال وهو بخيل ولا ينفق ماله في سبيل الله تعالى. كذلك أن نشكر الله تعالى على نعمة العلم. مثلا العلم نعمة عظيمة، أن يعلم الإنسان أنه لا إله إلا الله ويعلم العلم الشرعي. من شكر الله تعالى ومن زكاة هذا العلم أن يعلم غيره ويدعو غيره. فالذي يستأثر بهذا العلم لنفسه ما شكر ربه جل وعلا نعمة العلم. فإذا الشكر من أركان الشكر الاعتراف بالنعمة باطن، والتحدث بها ليس عنها، بها ظاهرا. ثم الركن الثالث، وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها، أن يتصرف في النعمة على حسب أمر الله وفيما يرضي ربنا جل وعلا.
إذن يعني هذا في
تقصير
التقصير.
وضرب مثلا ابن قيم الجوزية في حياء التقصير، قال كحياء الملائكة الذين يسبحون الله تعالى بالليل والنهار ولا يفترون، يسبحون الله تعالى الليل والنهار ولا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني منذ أن خلقهم الله تعالى وهم يسبحون الله تعالى بالليل والنهار ويحسون بالتقصير، وهذا حياء.
إذن هذا الحياء فضل الشيخ يعني ربما نفهمه أنه يدعو إلى الزيادة في العمل والاستمرارية في العمل كذلك، لأنك ترى أنت مقصر تحتاج إلى الزيادة الدائمة.
لماذا الإنسان يحس بالتقصير؟ لماذا؟ لأننا علينا أن نشكر ربنا جل وعلا على كل نعم. طيب إذا الله تعالى أنعم علي بنعمة، فهو الذي بدأ جل وعلا بالإنعام، لم أبدأ أنا بالشكر أو بالطلب حتى ينعم علي. هو أنعم علي من غير طلب ومن غير شكر، قبل أن أشكره وقبل أن أسأله.
نعم،
فالنعمة هو المنعم، فأنعم علي بالنعمة، واجب علي أن أشكر ربي جل وعلا. هل كل الناس شاكرون؟ ليس كل الناس من الشاكرين،
وقليل
من عبادي الشكور. إذن الشاكر الشكر أليس نعمة من الله تعالى؟ فإذا وفقني ربي جل وعلا وأنعم علي بنعمة الشكر وجعلني من الشاكرين، شكرت ربي جل وعلا على النعمة. إذن فشكري لله وتوفيق الله تعالى لي حتى أشكره نعمة جديدة أنعم الله تعالى بها علي، فعلي أن أشكره على هذا التوفيق.
وهذا يجعلني دائما في حياء التقصير.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بين يدي ربه جل وعلا وهو سيد العابدين، يقوم بين يدي ربه جل وعلا حتى تتفطر قدماه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فذكرت له إحدى أمهات المؤمنين، لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وكأنه يقول لها، جوابه يقول لها الجواب في كلامك، أنت ذكرت لي الآن نعمة خصني الله تعالى بها، خصني الله تعالى بها بأن غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر ربي جل وعلا بأن غفر لي ما تقدم من ذنبي؟ إذن أنا علي أن أكون شاكرا أكثر من غيري، وهو سيد الشاكرين وأفضل الشاكرين.
نأتي إلى حياء الإجلال.
حياء الإجلال هو حياء المعرفة، حياء الإجلال. من يجل الله تعالى ويعظم الله؟
من يعرفه؟
الذي إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يعرف الله ويعرف من هو الله وهو الذي يجل الله، وهو على حسب معرفة العبد، يعني بحسب معرفته لله تعالى يكون حياؤه من الله تعالى. وكلما زاد علم الإنسان، العلم النافع، أقول أتحدث عن العلم النافع، العلم الذي يظهر على صاحبه، رب حامل فقه ليس بفقيه. كم من إنسان يحمل الفقه في عقله ما وصل الفقه إلى قلبه، ما فقه قلبه. من جملة صفات المنافقين لهم قلوب لا يفقهون بها، وكما قال ربنا جل وعلا إذا جاءك المنافقون المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
نعم.
إذن الذي تعلم العلم النافع وانتفع بالعلم النافع، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعذ بالله من علم لا ينفع، فبقدر معرفة الله وبقدر العلم بشرع الله تعالى والاستثابة
يأتي الحياء
من الله تعالى. إذن هذا حياء الإجلال. قلنا بعده حياء الكرم. أيوة. حياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم عندما القصة معروفة، عندما دعا أصحابه رضي الله وبعض أصحابه إلى وليمة زينب وأطالوا الجلوس عنده صلى الله عليه وسلم، أطالوا الجلوس فاستحى، فهناك من الناس الذين لا يستحون، ورأيتنا يعني كيف في هالمواقف.
نعم.
ليس لا يمكن أن يعتبر في حق مثلا بعض الناس، بعض العلماء رأيتهم لا يعتبر قلة حياء، مثلا يقول يا أخواني خلاص وإذا طعمتم فانتشروا،
يعني هذه جرأة يمكن
جرأة يقوم يا أخي. ولكن الرسول صلى الله عليه أوتي الكمال في الحياء، فمن كمال حيائه أنه استحى من أصحابه وهو الأعلى وهم الأدنى.
نعم.
استحى منهم، وأن يستحي الأدنى الأعلى من الأدنى هذه قمة الحياة. يعني تجد إنسان مثلا مكانته عالية وكذا فلا يستحي من هم أدنى منه، ربما يستحي الإنسان من الذي هو أعلى منه.
نعم.
هو أعلى منهم منزلة وأعلى منهم شرفا وأعلى
وقد لا يكون فضل الشيخ سعيد كلمة يقولها، يعني حتى ربما نظرة ينظر إليهم، ربما تصرف معين يعطيهم إشارة إلى أن ينصرفوا، حتى هذا التصرف النبي
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قام واستحى أن يقول لهم انصرفوا، استحى لهم. يعني حتى في كان الصحابة يقولون ما شاء الله وما شاء محمد كان يقولها. طبعا صمت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار وتشريع، ولكن هنا في علم الله هناك بعض الأشياء التي يأتي وقتها كان يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يأتي وقتها فرأى أحد الصحابة يهوديا.
نعم.
فقال أنتم يعني لولا أنكم تقولون عزين بن الله أنتم يعني أنتم تكونوا على حق، لو كنت قال وأنتم لو ما كنتم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. ثم بعد ذلك رأى نصرانيا وقال أنتم الناس أنتم القوم لولا أنكم كنتم تقولون الله ثالث ثلاثة.
نعم.
وبعد والنصراني قال له في المنام، قال أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. فأخبر عندما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرت هذا؟ قال نعم أخبرت فلان. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه كان لا يقر ذلك، ولكن كان يستحي من أصحابه أن يقول لهم، كان يستحي. هذا من حياء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حياء الكرم، هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحي، وكمثل عندما دعا أصحابه إلى وليمة زينب واستحى منهم،
رغم أنه كان يذيه ذلك، ولكن حياؤهما
حياؤه
لأن النبي فيستحي منكم.
لماذا؟ لأن هذا هو كان لا يستحي في الحق.
نعم.
يعني مثلا لا يرى معصية مخالفة ويسكت عنها، لا،
في جانبه
وفي شخصه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بعد حياء الحشمة.
الحشمة.
حياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من طلب العلم، ولكن استحى أن يسأله عن المذي نظرا لمكانة
فاطمة.
نعم. فاستحى أن يسأله. فهناك كذلك أن يكون الاستحاء في لابد أن يكون الحياء حتى في طلبة العلم. وهناك من الناس الذين مثلا يتحدثون عن كل شيء في كل وقت، لا هناك من الكلام الذي يجب أن لا يقال. مثلا أنا شخصيا لا أزكي نفسي، ولكن شيء مما أعرفه عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومما تعلمت من مشايخنا وعلمائنا، أنني عندما مثلا أحدث الرجال وأعلم أنه لا يسمعني إلا الرجال، ربما أتلفظ بألفاظ وردت في كتاب ربنا جل وعلا وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقال لا حياء في الدين،
تكون واضحة.
واضحة.
نعم.
ولكن عندما أعلم أن النساء يسمعنني،
نعم،
أو أحدث النساء أغير اللفظ وأغير وأختار ألفاظ أخرى.
نعم.
لابد من الحياء، الحياء أن يستحي الإنسان. وفرق بين عندما أنزل الناس منازلهم، عندما مثلا أنا أحدث واحد صديقي وهو يعني صديقي وكذا، أقول له مثلا كلمة معينة، عندما أحدث شخصا أحترمه أكثر وهو أكبر من سنا وأعلم مني، وأنزل الناس منازلهم، اللغة العربية غنية بالمرادات، فأختار
نعم بما يتناسب
الحال. هناك يذكر والله أعلم أنه هارون الرشيد أو غيره، على كل حال قال لابنه أهو جمع سواك، ما هو جمع سواك؟
إشارة إلى السواك.
نعم. الجمع ما هو؟
نعم.
مساويك. مساويك لها مرادف آخر تأني المساوي.
مساوي.
فقال عكس محاسنك يا أمير المؤمنين.
نعم.
عكس محاسنك.
جواب فيه.
هو مساويك.
تولي. نعم.
يعني عكسه. فلهذا لابد من اختياري من
يعني هذا يعني أيضا في جانب الحشمة.
في جانب الحياء. حياء وكنا حياء الحشمة عندما استحى كحياء علي بن أبي طالب.
نعم.
عندما استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه
وسلم. أيضا عندنا حياء الاستصغار.
أن احتقار النفس واستصغار النفس. كحياء العبد عندما يسأل ربه حوائجه، يسأل الله تعالى فيحتقر، يعني كأنه يقول أنا مقصر ولا أستحق أن أسأل ربي هذا الشيء، وربما هو مستحقه،
نعم،
ولكن يرى في نفسه
أقل من أن
هذا. هناك أثر وهو قول الصحابي يقول العلم ثلاثة أشبار، وهذا من درجات العلم التي سلف وأن تحدثنا عنها في حياء الإجلال. العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، لهذا تجد المتكبر يتكبر بالعلم، تعلم كما سلف وأن قلت قرأ كتابين أو سطرين واسمع له شريطين وحط نفسه مع الشيخ بن عثيمين يقول نحن العلماء.
صيغة الجمع
نحن العلماء. وعلى ذكر نحن العلماء، من تواضع الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله الذي جالسته أكثر من مرة واستفدت منه كثيرا والحمد لله، من تواضعه كان يمشي يعني لما يخرج، وربما أنا حتى كان أحيانا في واحد يبيع عكس محاسنك.
نعم.
أمام الحرم.
نعم.
له شبه كبير بالشيخ محمد صالح بن عثيمين. فأحيانا كنت لا تفرق بين هذا الذي يبيع المسواك.
نعم.
والشيخ صالح بن عثيمين يشبهه، فهو ماشي لا تعرفه لا تميزه.
نعم.
فمرة ركب، كان يمشي عادي مع الناس، ركب التاكسي، فلما ركب التاكسي صاحب التاكسي لم يعرف أن هذا الذي ركب معه هو الشيخ محمد صالح بن عثيمين العالم الكبير. لا حتى ما عرفه.
ما يعرف.
ما عرفه. فالشيخ محمد صالح رحمة الله عليه طبعا عالما جليلا مفتيا داعيا، بالإضافة إلى الشيء المشترك بين جميع أفراد الأمة أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله. تركب مع واحد لا تقول له ولا كلمة خير ولا كذا، مصيبة هذه، يسأل الإنسان عن صحبة الساعة. فمن حكمته بدأ أن أراد أن يبدأ معه الحديث بالتعارف، فهو ماشي مع التاكسي فقال له أخوك في الله محمد صالح بن عثيمين، رأى التاكسي نظر إليه لم يصدق أنه شيخ محمد صالح، قال له أخوك في الله عبد العزيز بن باز.
ظنه
يستهزئ به. فيعني فلهذا قلت العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، وهذا يحصل في حق بعض الشباب، وربما من الطبيعي أن يمر الإنسان بالشبر الأول وليس من الطبيعي أن يستمر فيه،
يستقر فيه.
نعم. فهناك من يمر مرور الكرام،
وهذا ما يحتاج،
هذا الذي يحتاج الإنسان حتى يحتاج إلى تربية.
نعم.
من دخل والذي يتكبر بالعلم هذا لا ينتفع بالعلم، لم ينتفع بالعلم ولا من باب أو لا، إذا ما انتفع كيف ينتفع به غيره؟ هذا مثله كمثل الشجرة التي لا ثمار فيها ولا فواكه، إذا نظرت إلى هذه الشجرة لا تفيد، لا تعطي شيئا، ولكن شايفة نفسها
مرتفعة
تستعلي استعلاء، من استعلائها لا تعطيك حتى الظل. نعم. حتى لا تستطيع أن تستظل،
وبالتالي هي تقطع بعد ذلك.
نعم تقطع. نعم. بعد ذلك. نعم. وتحرق.
نعم.
أي. والشبر الأول هذا، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، الشجرة إن كانت مليئة بالثمار والفواكه تقطعت نخ. أيوة. وإن ضربتها تعطيك أفضل ما عندها، تعطيك ثمارها، كذلك كان الصالح
المستوي من الثمار.
نعم. نعم نعم تعطيك المستوي من الثمار، خذ.
نعم.
الصالحون الأنبياء والصالحون كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إلى أقوامهم فيضربونهم أقوامهم. نعم. ماذا يفعل؟ وهذا من باب الحلم كذلك. نعم. الذي تحدثنا عنه. نعم. في الحلقات الماضية. نعم. يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
اللهم اهدي قومي.
نعم. اللهم اهدي قومي.
نعم.
فإنهم لا يعلمون.
يدعو لهم يعني.
نعم يدعو لهم، هم يضربونه وهو يدعو لهم. إذن من دخل الشبر العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا.
نعم علم الحقيقة.
علم الحقيقة
في جانب علم.
طيب سبحان ربي العظيم، أنا كنت أعرف أحد العلماء كان عمره آنذاك، يعني أعرفه من أكثر من 20 سنة.
نعم.
كان عمره آنذاك 75 سنة، الله يبارك. نعم. في عمره الآن. كان يقول يعني عمر الإنسان يعني كم يستطيع أن يتعلم في عمره؟ كم تتعلم؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول في قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كان يقول نحن لم نؤت حتى هذا القليل. ما عندنا. إذا قال ابن عباس رضي الله عنهما نحن لم نؤت حتى هذا القليل، فهل يستطيع أحدنا في هذا الزمان أن يقول أنا حتى عندي القليل من العلم؟ حتى ما يستطيع يقول أنا عندي. فالذي فكما سلف أن قلت في الحلقة الماضية، الذي حدثته نفسه بأنه عالم هذا عليه أن يبدأ من البداية،
كما شهد على نفسه بأنه جاهد.
إذن حياء الاستحقار، استحقار النفس واستصغار النفس، كحياء العبد من ربه جل وعلا عندما يسأله حوائجه، يسأل واحتقار لشأن نفسه واستصغار لها. لهذا حتى في أمور الدنيا، أمور الدنيا نحن أمرنا أن نسأل ربنا جل وعلا كل شيء حتى الملح. ذكر ابن كثير رحمة الله عليه أن أنبياء الله تعالى لم يكونوا يسأل الله تعالى من أشياء الدنيا حتى للدين إلا قدر الكفاية، يقول أنا ما أستاهل كثير. متى قال هذا؟ معلقا على قول الله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام واحلل عقدة من لساني رب اشرح لي صدري.
واحلل عقدة،
كانت عقد لسانه كثيرة، فلم يقل واحلل عقد لساني الكثيرة.
نعم.
لا، لم يطلب من الله تعالى إلا قدر الكفاية واحلل عقدة من لساني، استقراء نقول عقدة من عقد لساني.
نعم.
الكثيرة.
نعم.
مقدار ما يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني
يفقه
قولي.
نعم.
إذن الإنسان عندما يسأل، نحن نسأل ربنا جل وعلا كل شيء من.
نعم.
من أشياء خير الدنيا والآخرة، ولكن مع استحضاري أننا مقصرون في حق الله. كنت أتحدث عن أركان الشكر.
نعم.
الركن الأول الاعتراف بالنعمة باطنا، ثم الاعتراف بالنعمة باطنا، قلنا الركن الثاني والتحدث بها ظاهرا.
نعم. تحدث بالنعمة وليس عن النعمة.
أيوة. وتصريفها في مرضاة. نعم. وليها ومزدها ومعطيها. وقلنا إذا لا أتممت الحديث عنها.
نعم.
لأني أنا الذي عندما كنت مأمورا أو مطالبا أن أشكر ربي، الله الذي أنعم علي بهذه النعمة حتى أشكره، فيبقى دائما يحس الإنسان.
نعم.
بالتقصير. إذا هذا من حياء
استصغار النفس.
نعم.
حياء المحبة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي علمنا دعاء داود نبينا. نعم. صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء داود الذي كان يقول وأنا أدعو الله تعالى في نفس الوقت أقول الدعاء بنيتين، بنية إيصاله إلى الناس وبنية الدعاء. وحتى وأدعو أولا بصيغة المفرد بصيغة الفرد، ثم أدعو بصيغة الجمع
إن شاء الله.
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وأقوله بصيغة الجمع، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهالينا ومن الماء البارد، وليس ومن المياه الباردة، ولو أن جمعتها تبقى من الماء البارد. إذن قلنا
المحبة،
أيها المحبة، هو حياء المحب من محبوبه، حياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه محبوبه هاج الحياء من قلبه. عندما يتذكر محبوبه يهيج الحياء من قلبه، وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. هو المحبة. يعني حتى هذه، إذا لهذا كان روي على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عندما يأتي وقت الصلاة ويبدأ في الوضوء يتغير لونه، يتغير. لماذا؟ لأنه الآن سيقابل المحبوب، سيقف بين يدي محبوبه جل وعلا، سيناجي ربه جل وعلا،
يستحضر ذلك،
يستحضر. فالإنسان إذا استحضر محبوبه استحيا منه، فهذه درجة عالية من درجات الحياء. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الدرجة.
آمين يا رب. حياء العبودية،
أيوة. وكما سلف وأن ذكرت في حديث الإحسان أو في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، وقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قلنا الصفة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة رغبة كأنك تراه، ترغب رجاء في الله تعالى. لهذا الإنسان عندما يقبل على الله تعالى ويريد أن يقوم بين يدي الله تعالى لابد أن يكون بين خوف ورجاء. الخوف يدفع إلى الفرار، والرجاء يدفع إلى الاندفاع، فيحسوي الإنسان بينهما. أنا مرة كنت أتحدث في مسجد من مساجد بروكسل في بلجيكا، فأردت أن أتحدث عن الخشوع، كيف نخشع في الصلاة. فكنت دائما حتى قديما أحاول أن ليس ألعب بالحروف، أستخرج من الحروف كل حرف أستخرج منه كلمة، فأردت أن أستخرج من كلمة خشوع كلمات وأنا أتحدث. قلت خشوع كي يأتي في قلوبنا الخشوع، خشوع في الصلاة، أول شيء حرف الخاء، أول حرف من حروف الخشوع خاء، خشية، أن تكون فينا خشية الله تعالى. ثم الحرف الثاني شين، شوق إلى الله، رحنا بها يا بلال. يعني مشتاق إلى أن
تقرأ، ليست هم إنما يعني محل اهتمام.
نعم، يأتي شوق أن تمثل بين يد ربك جل وعلا مع خشيتك من الله، مزيج بين الخشية والشوق، شوق إلى الله. وعندما تمثل بين يدي الله تعالى وفاء،
نعم
وفاء جسم، يعني هذا خشوع البدن، الوفاء، وهذا كله يحتاج إلى علم، خشية وشوق ووفاء وعلم، خاء شين واو عين، تؤدي إلى الخشوع. هذا استنباط من هذه الحلة. حياء العبودية هو حياء ممتزج من محبة وخوف، خوف ورجاء. ومشاهدة كما يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله، مشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده. أنا أصلي، وعندما أصلي بعدما أن أنتهي من الصلاة وكأني اقترفت ذنبا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هناك من الناس من لا يستغفرون إلا بعد اقتراف الذنوب، أو بعد اقتراف الذنوب لا يستغفرون.
نعم، لأنه لا يظن ربما أنه أذنب أو لا يشعر.
وهناك من الناس من يستغفرون بعد الأعمال الصالحة، من أجل الأعمال السجود لله تعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يسجد لله ويقترب من الله، فاسجد واقترب، وبعد سجوده واقترابه يستغفر ربه جل وعلا، فيحس أن قدر الله تعالى أعلى وأجل من هذه العبادة التي عبدته، فعبوديته لله تعالى توجب استحياءه منه لا محالة.
حياء شرف وعزة.
أيوة، هذا حياء الشرف والعزة، هذا حياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما دون قدرها. هناك مثلا من الناس تصدر منهم أقوال أو أفعال،
هو يترفع حياء،
يترفع حياء عنه وإن صدر منه شيء. أحيانا مثلا واحد منا يقول كلمة أو تصرفا يندب على قوله، حتى الناس يلومونه، ولو كنت أنت مظلوما، ولكن الذي ظلمك هو أدنى منك منزلة، أو أدنى منك علما، أو أدنى منك تقوى، أو أدنى إيمانا حسب الظاهر. وإن قال شيء، لأن كل ينفق مما عنده. قيل أو روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان مع بعض الحواريين، وكان التقى برجل فبدأ يسب عيسى، وعيسى يقول له جزاك الله خيرا، وهو يسب ويقول جزاك الله خيرا، فغضب الحواريون، قال كيف هو يسبك وأنت ينتظرون
غير ذلك.
فقال لهم كل ينفق مما عنده،
كل ينام بما فيه،
بما فيه ينضح. هو عنده شر ينفق من الشر، أنا ما عندي شر فلا أنفق إلا الخير. فإذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فحياء أن يصدر، يعني أن الإنسان النفس العظيمة الكبيرة التي إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان، حتى أحيانا يعني سبحان ربي العظيم تريد أن تتصدق أحيانا فلا تجد، تستحي أن تعطي مثلا ريال أو درهم لشخص، تستحي ولو هذا المسكين يقبل هذا الدرهم أو هذا الريال،
لكن أنت لا تقبل له،
لا تقبل، فتريد أن تعطي، وهناك العطاء بحسب المعطي.
نعم.
فكيف عطاء ربنا جل وعلا الذي هو أكرم الأكرمين؟ لهذا ربنا جل وعلا يستحي أن يرفع العبد يديه ويردهما صفرا، يعني أن يستحي أن يدعوه العبد.
حياء الله،
حياء الله تعالى، سنتطرق إلى ذلك بتفصيل،
ولكن بشيء من أيضا اختصار فضي شيخ لو كان ذكرت أن أيضا يأتي ضمن ذلك حياء من النفس.
أيوة.
نعم.
حياء المرء من نفسه هو حياء النفوس الشريفة، النفوس العزيزة، النفوس الرفيعة، من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، لا ترضى بالنقص ولا ترضى بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه، وكأن الإنسان له كأن له نفسين.
نعم.
نفس تستحي
نفسه من أمامه، يعني
نعم، فلا يرضى لا يرضى بالنقص. يعني أي الإنسان أحيانا مثلا يكون في درجة من الإيمان ودرجة من الأعمال، وهذه الدرجة بالمقارنة مع غيره تعتبر درجة عالية، ولكن هو ربما يصل إلى درجة أدنى، وهذه الدرجة الأدنى تعتبر أعلى عند غيره ولكنها هي أدنى بالنسبة له.
نعم.
فيستحي من نفسه أنه نزل إلى هذه الدرجة.
طيب فضيلة شيخنا، في هذه الأنواع الكثيرة التي أشرتم إليها والتي كل معنى أخذ جانب مهم جدا في سلوك الإنسان، لكن أيضا يعني على الجانب الآخر، هل الحياء بالمطلق هو أمره دائما محمود ولا يأتي إلا بكل خير كما نعلم، أم أن هناك حدود؟ وكما نعلم يعني لا ينال العلم مستحن ولا متكبر، يعني يكون أحيانا مانع عن الوصول إلى معرفة، إلى علم، هل هناك هذا الجانب أيضا له دلالة معينة؟
هو ما دام الحياء، الحياء الذي يجعل الإنسان يجتنب المعاصي ويأتي الطاعات، هذا الحياء المطلوب. الحياء الذي يرضي ربنا جل وعلا، الحياء الذي يتقرب به إلى الله تعالى. أما أنا أن أستحي في أمر أمرت به، أن أترك أمرا حياء، أستحي أن أطلب العلم. اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. الحياء لا بد منه، يعني حتى لا يكون الإنسان وقحا، لأن هناك من يتجرأ على العلماء.
نعم
يتجرأ على العلماء ويكلم لا أنزل الناس منازلهم، ولكن بحياء. ممكن أن يكون الإنسان يطلب العلم بحياء، حتى جلوس الإنسان أمام العالم،
ولكن لا يمنعه العلم، الحياء من العلم. لا رحم الله نساء الأنصار،
نعم
لم يمنعهن الحياء. نعم هناك في أمور دينهم،
هناك كان صحابيات سألن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لا بد من دينها.
إذن هذا الذي يمنع من العلم هل يسمى حياء يعني، أو هو له يعني، هو ربما يأخذ اسم الحياء وليس هو حقيقة بهذا
الحياء المعنى. فضيلة الحياء فضيلة، ولا يمكن لرذيلة أن تسمى بفضيلة، ولكن بين كل فضيلة رذيلتين، لأن قلت ولكن رذيلتين، أو بين، وإن قلت دون أن أقول لكن، بين كل فضيلتين رذيلتان، بين كل فضيلتين رذيلتان. مثلا الفضيلة هي الوسط، وديننا دين الوسط، فهذه الفضيلة جاءت بين رذيلتين، الإنفاق مثلا. الإنفاق في سبيل الله تعالى هذه فضيلة،
بين السرب والخلل.
بين لا تقتير ولا إسراف. التقتير رذيلة، والإسراف رذيلة.
فضل شيخ، إذن يعني هنا أنا فقط أريد يعني هناك خجل وهناك حياء. هل الخجل يأخذ الجانب السلبي في هذا المعنى إذن، أم أنه أيضا هو من تصاريف هذه الكلمة؟
الخجل، أن يكون الإنسان خجولا، هذا يعني أجل نوع من، يعني يمكن أن يدخل في الحياء،
في الحياء هو يدخل.
ولكن إذا كان الصحابة كانوا رضي الله عنهم يستحون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيائهم ومن إجلالهم، حتى كان أكثرهم لا يستطيع أن يطيل النظر في رسول الله، من حيائهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حياء، هل هناك فارق بين حياء وخجل؟ يعني أنا أريد فقط أن نوضح، يعني هل الخجل هو الجانب السلبي في هذا الأمر، أما أن لا، هي قضية تصريف لنفس المعنى، وبالتالي درجات يعني.
نعم هو الخجل، إن كل شيء إن جعل في مكانه كان فضيلة، وإن جعل في غير مكانه كان رذيلة. إن جعل الشيء في مكانه كان فضيلة، وإن جعل في غير مكانه.
هذا ينطبق على الحياء والخجل يعني.
سيان. الخجل أن يكون الإنسان خجولا، حييا، كريما، يعني من كرمه، ومن يعني حياء كرم، إن الله حي كريم، الله ربنا جل وعلا من صفاته أنه حي كريم كما ورد في الحديث.
إذن فضل الشيخ، هذا موضوع الحياء موضوع مهم جدا، وخلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والتي على كل مسلم حقيقة أن يتحلى به، وهذا الحياء يجب أن لا يمنع عن التفقه في الدين ولا عن طلب العلم، لأنه إذا وصل إلى هذه المرحلة يعني أخذ الجانب السلبي، فيما دون ذلك هو في الخلق الكريم وفي الخصائل النبي العظيمة. هذا كان لقاؤنا معكم ومع فضيلة الشيخ سعد زياني في هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، في الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بأعظم الأخلاق وأشرفها، وأن يجعل في ذلك لنا نبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا قبل الختام نشكر فضيلة شيخنا الشيخ سعد زيان، شكر لكم على هذا
اللقاء، حياكم الله منا ومنكم،
ونلتقي إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا شيخنا.
الله يجزيك خير.